أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري، بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلا عن كشف إلهي، منه يعرف ما أصل صور العالم القابلة لأرواحه. أشرنا بالأمس إلى أن هذا المقطع من المتن الذي يوجد في الفصوص يعد أو يشير إلى المنهج المعرفي الذي يعتقده هؤلاء لفهم هذه المعارف. وأنتم تعلمون بأن المنهج المعرفي منهج، أو معرفة المنهج المعرفي مهم جدا في فهم أي حقيقة من الحقائق، لأن النتائج دائما للكشف عن حقيقة من الحقائق النتائج تكون تابعة للمنهج المعرفي المستند إليه لكشف حقيقة من الحقائق. هذه قاعدة. أنت عندما تتوجه إلى حقيقة من حقائق هذا العالم، هسه سواء كانت تلك الحقيقة حسية أو غير حسية، سواء كانت واجبة أو ممكنة، لأنه نحن أيضا لا فقط نريد أن نعرف الممكنات، نريد أن نعرف ماذا؟ الحقائق الإلهية، نريد أن نعرف الحق سبحانه وتعالى. من الذي يحدد سنخ النتائج وطبيعة النتائج وحجم النتائج؟ من الذي يحدده؟ ها؟ يحدده المنهج المعرفي. فالمنهج المعرفي هو الذي يحدد لنا نتائج الكشف عن أي حقيقة من حقائق هذا العالم. هسه أضرب أمثلة حتى يتضح للإخوة، وبعد ذلك أحاول أن أدخل بقدر ما ينفعنا في المقام وما ينسجم مع هذه الأبحاث. لو كان جنابك منهجك منهج حسي تجريبي، تقول بأن ما أثبته الحس والتجربة في المختبرات وما يمكن إدراكه من خلال الحواس الظاهرة المعلومة هو الذي هو حقيق بالاعتماد عليه وبالإيمان به وبالاعتقاد به. قف جيد، هذا المنهج الحسي ما هي النتائج التي يوصلك إليها؟ يوصلك أن الله موجود أو لا يوصلك؟ ها؟ لا يوصل. يوصلك إلى أن عالم الغيب موجود أو لا يوصلك؟ لا. وهكذا وهذا. فإذا كل ما تحصل عليه هو ما يرتبط بعالم الحس. ثم عندما تأتي إلى عالم الحس، عالم الحس إذا كان إن صح التعبير له ظاهر وباطن، المنهج الحسي يوصلك إلى ماذا؟ ظواهر عالم الحس. أما ما وراء ظواهر عالم الحس، المنهج الحسي يوصلك أو لا يوصلك؟ ولا يوصلك. لماذا أن النتائج صارت طبيعتها بهذا الشكل وصارت محدودة بهذا الحد؟ لأن الأدوات المعرفية والمنهج المعرفي هو الذي يحدد النتائج لك. بل أكثر من ذلك، مو فقط يحدد حجم النتائج وطبيعة النتائج وسنخية النتائج، مقدار الإيمان بالنتائج أيضا يحددها المنهج الحسي. يعني شنو؟ يعني أن المنهج الحسي يورثك اليقين أو لا يورثك اليقين، لأنه أنت عندك يقين، وهذا اليقين إما يقين رياضي وإما يقين يعني ثبوت المحمول للموضوع، وعندك اطمئنان وعندك ظن وعندك احتمال وعندك الشك، هذا اللي عندك بعد، هذه درجة الإيمان درجة الاعتقاد. قل منهج الحسي وين يوصلك؟ يوصلك إلى اليقين بالمعنى الأخص، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول على الموضوع، أو لا يوصلك إلى ذاك. لا يوصل، لماذا؟ لأنه في المنهج الحسي لا يوجد واستحالة النقيض أبدا، ما يمكن أن يورثك هذا اليقين. أقصى ما يمكن أن يوصلك إليه وماذا؟ ها؟ الاطمئنان. ولذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما اعتمد منهج الاحتمال قال أنا لا أدعي بأن منهج الاحتمال يستطيع أن يورثنا اليقين المنطقي أو اليقين الرياضي. لماذا؟ لأن هذا طبيعة هذا المنهج لا تسمح لأن يعطي تلك النتائج التي يريدها المنطق الأرسطي. الذي يريد ذيك النتائج لابد أن يتبع منهجا آخر. ما هو ذلك المنهج؟ هو المنهج العقلي لا المنهج الحسي. ولذا أنتم تجدون أن المنطق الأرسطي قال إذا أردنا أن نستفيد من الحس والحواس والتجربة ما لم ندخل مقدمة عقلية يمكن أن نأخذ نتيجة يقينية أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما أدري واضح هذه القاعدة؟ إذن القاعدة الأولى في نظرية أهمية نظرية المعرفة إخواني أن حجم النتائج، طبيعة النتائج، درجة الإيمان بالنتائج تابع لأي شيء؟ ها؟ للمنهج المتبع في تحقيق وفي الكشف عن حقيقة من الحقائق. من هنا تجدون أنه تعددت المناهج، ونتيجة هذا التعدد في المناهج تعددت شنو؟ قولوا معي، تعددت النتائج واختلفت وتباينت النتائج. هذا التباين والتعدد والاختلاف في سنخ النتائج ودرجة الإيمان بالنتائج منشأه من أين جاء؟ ها؟ منشأه جاء من تعدد المناهج المعرفية الموجودة. وفي المقام إذا أردنا أن نتكلم واقعا نستطيع أن نشير إلى 3 أو 4 مناهج أساسية، لعله أكثر أكو ولكنه بعضها أشير إليه، يعني لا مهمات. المنهج الأول هو المنهج الحسي، وهي نظرية الحسيين، وأتصور بأنه النتائج المترتبة على هذا المنهج واضحة، وهذا هو النزاع المعروف بين نظرية الحس ونظرية ماذا؟ العقل، النظرية العقلية والمنهج العقلاني. فإن الحسيين قالوا أنه يمكن الاكتفاء بهذا المنهج للوصول إلى النتائج، وأشكل عليهم المنهج العقلي، قال أن المنهج الحسي لا يمكنه أن يوصل إلى أي نتيجة يعتمد عليها إلا إذا انضم إليه ماذا؟ انضمت إليه مقدمة عقلية، يعني انضم إليه المنهج العقلاني. سؤال حتى أستبق الأبحاث، سؤال: إذن المنهج العقلي ينفي المنهج الحسي لو يقول أن المنهج الحسي مو كافي للوصول إلى النتائج؟ التفتوا جيدا، ما يريد يقول أنا ألغي المنهج الحسي وأعتمد المنهج العقلي. لا، من فقد حسا فقد علما، نفس صاحب منطقي أرسطو يقول من فقد حسا فقد. نعم، هذا العلم الذي وصلت إليه من الحس لكي يمكن الاعتماد عليه ويكون كاشفا عن الواقع ومورثا لليقين يحتاج إلى ماذا؟ إلى انضمام المنهج العقلي. إذن هذه قاعدة ثانية، أن المنهج العقلي لا ينفي دور المنهج الحسي، ولكن يقول أنه غير كاف للوصول إلى الحقائق ولا يمكن الاعتماد على تلك الحقائق إلا إذا انضم إليه المنهج ماذا؟ المنهج العقلي. واضح صار هذا؟ نأتي إلى المنهج في المقابل، منهج الحسي، يوجد المنهج الثاني وهو المنهج العقلي، وهو المنهج الذي يستند إلى مقدمات وأقيسة، يعني مقدمات عقلية هسه إما بديهية إما نظرية منتهية، ثم من خلال الأشكال 4، الشكل الأول ثاني ثالث، يحاول أن يرتب الأقيسة للوصول إلى النتائج. ويعتقد، خلوا ذهنكم، ويعتقد المشهور في المنهج العقلي أنه يورثنا اليقين. يا يقين، اليقين بالمعنى الأخص، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا هو المنهج الثاني. في قبال هذا المنهج الثاني وهو المنهج العقلي يوجد المنهج منه الكشفي أو المنهج العرفاني. شنو إشكال المنهج العرفاني على المنهج العقلي؟ التفتوا جيدا. كثير يتصور مع الأسف أن المنهج العرفاني يريد أن يلغي المنهج العقلي، يريد يقول أنا ما محتاج، أنا أكتفي بمن؟ ها؟ بالكشف. الجواب كلا. الذي يقوله المنهج الكشفي أو منهج العارف العرفاني، عرفان العملي هام والنظري، يقوله للمنهج العقلاني هو نفس الذي يقوله المنهج العقلاني للمنهج الحسي. هاي قاعدة ثالثة. فإن المنهج العقلي، منهج العرفاني والكشفي والشهودي والحضوري، لا يريد أن ينفي العلم الحصولي، ولا يريد أن ينفي دور المنهج العقلي، ولا يريد أن، ولكن يقول لك محدودية، ما لم ينضم إليك هذا يعطيك الذي تريد أو لا يعطيك؟ لا يعطيك، يعني محدود، يعني له درجة معينة، يعني له سقف معين لا يمكن أن يتجاوزه. إخواني الأعزاء، حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، كيف أن البصر له سقف يستطيع أن يبصر ماذا؟ يستطيع أن يحصل العلم بالمبصرات فقط. فلو قال بأنه أنا أستطيع كل المحسوسات أفهمها مبصرات كانت أو غير مبصرات، ماذا يقولون له؟ يقولون لا، أنت مشتبه، أنت فقط من خلال المحسوسات فقط تستطيع أن تعلم بالمبصرات، أما المسموعات بعد أنت تستطيع أن تدركها أو لا تستطيع، مو وظيفتك هذه. العارف يقول للحكيم، للفيلسوف، يقول أن العقل أيضا قوة من قوى النفس، مو هي القوة المطلقة. كيف أن الحواس الظاهرة هي كل قوة لها دور محدود ولا تتجاوز دورها؟ العقل أيضا قوة من قوى النفس ولا تتجاوز ماذا؟ دورها وسقفها ومحدوديتها. ولذا عبروا ماذا؟ قالوا أن العرفان طور وراء طور العقل، كما لو تقول أن السمع طور وراء طور البصر. يعني شنو أن السمع طور وراء طور البصر؟ يعني البصر ما باللازم هالشكل؟ لا، يقول فيما يتعلق بالبصر ذاك دوره، ولكن ما هو خارج عن البصر بعد دور البصر له، مو دور البصر، مو دور البصر. ليس معنى أنه طور وراء طور العقل، التفتوا جيدا، جملة من الغربيين هكذا فهموا، يعني أن العرفان يقول شيء لا يصدقه العقل، يعني يقول بالمتناقضات، يقولون الظاهر عين الباطن، الأول عين الآخر. لا، هذا مو معنى، مو معنى أن العارف يقول ما ينافي العقل، هذا غير معقول، محال. يقول العارف ما لا يستطيع العقل ماذا؟ أن يدركه. ولذا يبقى هو شنو؟ إذا كان العقل يعرف دوره شو يقول؟ ها؟ يقول لا أعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته. هذا حدي كان أنا، هذا جو أقول لا أعلم. أما إذا جاهل شو يقول؟ يقول لا، ماكو إلا حقيقة. إذا البصر يعرف دوره تقول له هذا الصوت قوي وضعيف، إذا يعرف دوره يقول مو شغله هذا، اسأل منه، ها؟ اسأل السمع، بل اسأل السامع. أما إذا ما يعرف دوره يقول أصلا ماكو صوت، يا با انت على اي اساس تقول ماكو؟ انت اصلا شغلك تسمع لو شغلك ترى، اي منهما؟ فاذا لم ترى يعني ماكو، قول هذا مو دائرة عملي. المنهج العقلاني يعتقد انه شنو؟ هذا من جهل ومن عدم معرفة الدورة. يعتقد انه ما يدركه بالعاقل فهو موجود، وما لا يدركه فهو موجود. ها نفس المشكلة اللي اذا البصر يقولها لمن؟ للسمع. العارف يقول له يا 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 اخونا العزيز، اخونا الصغير طبعا هو يعتبر العقل الاخ الصغير له، يا اخونا الصغير انت اخذ حدك، قول انا ما ادركه، مو تقول ما موجود، لان هناك قوة اخرى وهناك أداة أخرى تستطيع أن تدرك ما لا تدركه أنت، وهو إدراك ماذا؟ إدراك القلب أو الإدراك القلبي أو الإدراك الكشفي. طبعا هؤلاء، وأنا أتصور متفق عليه، يعتقدون أن كل علوم الأنبياء وكل علوم الأوصياء وكل علوم الأولياء هو من طريق العلم كشفي، مو من طريق العلم العقلي، ولا هذول لا دخلوا مدرسة ولا دخلوا جامعة ولا قعدوا يم أساتيذ ولا قعدوا معلمين أبدا، هناك طريق آخر من العلم. وهذا أنا بيودي أن الإخوة، نحن في فصل مستقل مفصل بحثناه وسائل تحصيل العلم عند الإمام موجود، وقلنا بأن هذه قاعدة ما مختصة بالإمام، كل أولياء الله أنبياء أوصياء أولياء، ولكن هذا ليس من العلم المنحصر، مو أن هذا الطريق منحصر بما موجود عند غيرهم. نعم المنحصر فيهم أنه هم ما يقولونه معصوم، أما غيرهم ماذا؟ غير معصوم. فرق هذا، ولا طريق العلم الكشفي وطريق العلم الحضوري مفتوح له مغلق؟ مفتوح إلى قيام الساعة. إذن المنهج الحسي أولا، المنهج العقلي ثانيا، المنهج الكشفي ثالثا. اتضح أولا ما هو المراد منها بنحو الإجمال، واتضح ثانيا أن المنهج العرفاني لا يلغي المنهج العقلي، كما أن المنهج العقلي لا يلغي دور المنهج الحسي، وإنما يقول أنت لا بد لك من متمم، فالمنهج الحسي يتمم بالمنهج العقلي، والمنهج العقلي يتمم بالمنهج الكشفي. وبعبارة واضحة كاملة أنه العقل، العارف يقول للعقل أنت لست إمام القوى، أنت قوة من القوى. إمام القوى من؟ ها؟ القلب. المنهج العقلي يقول أنا إمام جميع القوى، فما أقول صحيح صحيح، ما أقول مو صحيح مو صحيح، ما أقول موجود موجود، ما أقول ليس بموجود ليس بموجود. العارف ماذا يقول له؟ يقول لا ليس كذلك، فوقك ماذا؟ فإذا قبل العقل والمنهج العقلي بهذه القيمومية، العارف يقبل شنو؟ ها؟ يقبل العقل. أما إذا رفض العقل هذه القيمومية، العارف يقبل هيك عقل أو لا ما يقبل؟ ما يقبل. إذن العارف مو ينفي العقل، ينفي هذا العقل الذي لا يقبل بقيمومية القلب. ما أدري واضحة هاي القضية ولا؟ خلي أقرأ لك عبارة حتى تتضح أن هؤلاء كيف كانوا دقيقين في هذه المسألة. تعالوا معنا إلى صفحة 236. في آخر صفحة 236 قال وإنما قيد قوله، أربعة أسطر من الآخر، وإنما قيد قوله بطريق نظر فكري، لأن القلب إذا تنور بالنور الإلهي يتنور العقل أيضا بنور من؟ بنور القلب. أما إذا هو جعل القلب ماذا؟ ظلمة، العقل بعد يؤدي دوره لو ما يؤدي دوره كما ينبغي. إذن هو يقبل العقل ولكن يقبله في إطار قيمومة من؟ القلب، ويتبع القلب، لأنه منه العقل قوة من قواه، من قوى من؟ من قوى القلب. واضح؟ مع أن المنهج العقلي هو يعتقد قوة لو إمام القوة، إمام القوة. فإذا لم يتنازل عن عرش الرئاسة، سبحان الله يا أخي، وآخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، يا أخي عجيب هذه، وين ما تروح تشوف هذه المشكلة أمامك يا أخي، الرئاسة، الله سبحان الله، وآخر ما يخرج من قلوب الصديقين، طبعا وآخر مو آخر ما يخرج من قلوب الحكماء، ها قلوب الصديقين، ها يكون في علمك إيه، وإلا الحكيم قد شنو يطلب الرئاسة كما دي يطلب الرئاسة. ليش تقولون ولاية الفقيه؟ لابد تقولون ولاية منه، ولاية الحكيم، بلي رئاسة ماكو. أما إذا صار صديقا يقول كعفطتي كل دنياكم هذه كلها إلكم أصلا. أنا بيودي أنه تتروحون وشوفون بأنه هذه أبيار علي، الإمام سلام الله عليه كان يخرج من المدينة إليها حتى أنه ينشغل بعدها تقريبا تصير خلف مسجد الشجرة، ومسجد الشجرة بعدها عن المدينة كم كيلومتر، وتدرون بذاك الزمان يعني واحد يبتعد 5 كيلومترات 10 كيلومترات كأنه رايح مكان آخر. أمير المؤمنين حتى ما راح إلى أطراف المدينة، خرج عن ماذا؟ عن المدينة، كلها لكم، كلها لكم، وأنشغل حفر بير أولى من كل وجودكم. جيد، إذن هنا المشكلة، التفتوا جيدا، المشكلة الأصلية، يعني العارف ما عنده مشكلة مع العقل، عنده مشكلة مع ادعاء العقل أنه رئيس القوة. هذا الذي قلناه بأنه العارف لا يلغي دور العقل، ما يقول له أنت، كما أنه لا يلغي دور البصر. نعم، إذا أراد أن يدعي البصر أنه إمام القوى الحسية يقف شنو أمامه يقول له مشتبه أنت، أنت مشتبه، أنت مو إمام القوى، أنت قوة من القوى من الحواس الظاهرة، وبحدك همتنا نقبلك بهذا القدر، أما ما زاد عن ذلك، ها ما زاد عن ذلك ما نقبل. لماذا؟ لأنه أساسا تتكلم فيما لا يعنيك، تحدك هذا ولا تتجوز. ولذا قال لأنه قوة من قواه فيدرك الحقائق، يعني العقل، بالتبعية إدراكا مجردا من التصرف فيها، يعني إذا صار قوة من قوى القلب وصار تابعا للقلب ويسلم أمره إلى آخره. واضح صار؟ إذن إلى هنا كم منهج صار عندنا؟ طبعا أكو متطرفين من كل أطرافنا، هم من الحكماء أكون متطرفين، يقول هذول إيش يخرطون هذول العرفة، أحسنتم بل جزاك الله خير، هم أكون متطرفين وين بالعرفاء، يقول هذول مش دي يحكون بالفلسفة، هذول بعد هذول الجوانب هذن الحواشي هذا. وإلا متنوا هذين المنهجين للعارف ينفي دور الحكيم، ولا الحكيم مثل ابن سينا ينفي دور شنو؟ دور العارف. روح اقرأ انت مقامات العارفين تفهم بأنه ابن سينا ينفي دور العرفاء ولا ينفي، وروح اقرأ في المقابل مثل قيصري مثل الشيخ الأكبر وغيره لا ينفي دور العقل، ولكنه الإشكالية عندهم عندما يصير بصدد إلغاء الآخر، هذا يريد عنده مشكلة. ما أدري قدرت أوصل هذه المناهج الثلاثة. هسه الآن فائدة أذكر هنا مفيدة للإخوة، وإن كان خارج عن البحث بس هو مفيدة. هنا هسه ما أريد أقول عن غرض عبر عنا أنه عن جهل أفضل حتى يصير أصالة صحة مو أصالة فساد، لأن إذا قلنا عن غرض يصير أصالة فساد، أما إذا قلنا عن جهل يصير شنو؟ أصالة صحة. هو بدون ما أعرف. حاول البعض أن يجعل الفلسفة والعرفان في قبال الوحي. يعني من تقول له فلسفة يعني بعد الوحي نحتاجه لو ما نحتاجه؟ ما نحتاجه. من تقول له عرفان يعني نحتاج الوحي لو ما نحتاجه؟ وهذا هو منهج المحدثين. حاولوا أن يوجدوا في التقابل بين الوحي وبين ماذا؟ وبين الفلسفة والعرفان. فلهذا قالوا أن هؤلاء لا يلتزمون شنو؟ بالوحي بالشرع، لا الفلاسفة ولا شنو؟ ولا العرف. وكأنهم أرادوا أن يقولوا إحنا الذي نمثل شنو؟ الشارع. ولعله هاي في الذهنية العرفية هماتينا هذا المعنى موجود، اللي يشوف يلتزم بظواهر الأدلة وما يروح منا ومنا يقولون بلي بلي هذا مقيد بالشرع. أما إذا حج فلسفة حج عرفان يقولون شنو؟ يعني بعبارة أخرى واقعا هذا الهجوم الإعلامي من هذا الطرف استطاع أن يؤتي أكله في كثير من الأحيان، مع أنه التفتوا لي جيدا، مع أنه واقعا أساسا الفلسفة والعرفان مو في قبال الوحي. الفلسفة والعرفان منهجان معرفيان لفهم الوحي. ويفرق أكو بين أنه نجعل الوحي في عرض الفلسفة والعرفان، نقول عندنا فلسفة وعندنا عرفان وعندنا شنو؟ وحي. هذا الذي يحاول أولئك ها أن يبلغوا له وأن يقولوا للناس أن هؤلاء كذا، ولكن في الواقع مو هذا. في الواقع أن الفيلسوف يقول أنا أريد أفهم الوحي كيف أفهمه. أنت تقول بالمنهج الحسي افترض أفهمه، ذاك يقول بالمنهج العقلي، الثالث يقول بالمنهج العرفاني، وأنت تقول أساسا منهجي الآخر اللي المنهج الأخباري. وهذا منهجه، هذا منهج. ولكن هم ماذا فعلوا؟ حاولوا أن يعطوا صورة أنه هم يمثلون الوحي وحالة التقيد بالشارع، ولكن أولئك ماذا يريدون أن يقولوا شيئا في قبالي، مع أنه الأمر ليس كذلك. إذا أردت أن أنظر لهذه القضية إخواني الأعزاء، خلوا ذهنك يمي، إذا أردت أن أنظر لهذه القضية الأساسية أضرب هذا المثال. شوفوا الآن شائع في اللغة الدارجة في المجتمعات الإسلامية وفي اللغة العلمية أنه يسمون المدارس غير التابعة لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بمدرسة أهل السنة والجماعة. إحنا شو يسمونه؟ الشيعة الإمامية. وهذه المحاولات حثيثة مذ ألف يعني مذ الهجرة إلى يومك هذا، أنهم أرادوا أن يصوروا للمجتمع الإسلامي هم يتبعون سنة النبي وإحنا نتبع سنة منه أهل البيت، فلهذا هم أتباع الرسول وإحنا أتباع منه الأئمة. شوفوا هذا التقابل أرادوا أن يوجدوا، وإلى الآن بدأوا يشتغلون عليه. لو أنتم تنظرون إلى الفضائيات بشكل رسمي يطرحون أيهما أولى، الإنسان يأخذ من رسول الله لو يأخذ من الإمام الصادق، وأي عاقل يقول بينهم طبعا نأخذ من رسول الله أولى. شوفوا هذا السؤال الغلط، لأنه السؤال الغلط بدل ما واحد يجاوبهم يقول بيني وبين الله، ومنو قال لك إحنا نأخذ من الأئمة؟ إحنا نأخذ ممن؟ ولكن مع الأسف الضعف الطالب والمطلوب في فضائياتنا يتصدى من ليس أهل له مع تكبير العمائم. مولانا عرفت شلون المشكلة؟ شو تصير المشكلة؟ أنه يقول بلي نعم النبي أمرنا باتباع أهل البيت. خو يا أخي أنت ليش تروح للأئمة؟ خو روح لرسول، أصلا روح للقرآن، ليش تروح الرسول الله؟ أيهما أولى نأخذ من القرآن لو من النبي؟ أكو عاقل يقول نأخذ من النبي؟ ويقول لك لا والله أبدا، قرآن قرآن. وهو صدق أحمد وهو صحيح هذا. مع أن المعركة الأصلية هي وين؟ المعركة الأصلية في فهم القرآن والسنة النبوية. هم قالوا نفهم القرآن والسنة من خلال الصحابة، احنا قلنا نفهم القرآن والسنة من خلال من؟ من خلال أهل، وإلا كلنا أهل السنة، ها؟ لا لا، الجماعة إلهم، كلنا أهل السنة. الجماعة بها معنى آخر، إيه لا أحسنتم، هذه سواها متأخرة، إيه كلنا أهل السنة، يعني كلنا نريد أن نتبع من؟ سنة رسول الله. لماذا؟ لأن القرآن أمرنا ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكنه عن أي طريق نأخذ؟ هم ذهبوا إلى 10,000 صحابي، طبعا هذا هماتنا تزوير، والله تزوير، هم لم يذهبوا إلى 10,000 صحابي، ولم يذهبوا حتى إلى بيعة الرضوان، هم كل مشكلتهم إثبات الأول والثاني فقط هذا. هم وإلا أنت كن على ثقة، ترحم على الأول والثاني والثالث وتكلم على الآخرين، ما عندهم مشكلة معك. المشكلة وين؟ المشكلة أول، لأنهم أخذوا دينهم من خلال من؟ من خلال هؤلاء. التفتوا لي جيدا إخوان الأعزاء، هم قالوا نأخذ ديننا من هنا، ونحن قلنا نأخذ ديننا منين؟ من علي وأهل بيته، مع هذا الفارق الأساسي، وهو أنه نحن أثبتنا عصمة علي وأهل بيته ثم أخذنا ديننا منهم، وهم مع أنهم قبلوا اختلفوا وتقاتلوا، ومع ذلك قال سيدنا فلان وقال سيدنا فلان. هذا الفارق معه. أقول بالكم وإياكم تقعون في مثل هالمغالطات. الآن شوفوا في المنهج المعرفي، قلت لك الآن لو أنت ترجع على الحوزة تقول له بابا ليش ما تقرأ فلسفة، ليش ما تقرأ عرفان، ليش؟ يقول بيني وبين الله أهل البيت والوحي أنا شو أسوي بالفلسفة، لأنه هو مثقفي داخل الوضع العلمي أن الفلسفة والعرفان تريد تأخذ دور من؟ دور الوحي والشرع، يعني مكانه، مع أنه الآن بهذا التحليل اللي بيناه لا والله بالله ما نريد نأخذ دور أحد، نريد طريق لفهم ماذا. ولذا الوحي لا يقع في عرض المنهج الحسي أو العقلي أو الفلسفي أو العرفاني أو المعطيات الفلسفية، أصلا مو في عرضها، وإن هذه جميعا هي ماذا؟ في خدمة الوحي لكي تفهم الوحي. نعم هذا يقول أفهمها بهذا الطريق، هذا يقول أفهمها بهذا الطريق، هذا يقوم أفهمها ماذا؟ بهذا الطريق. ما أدري واضح، قدرت أوصل المطلب إلى ذهن الإخوة. والمنهج العقلي إخواني الأعزاء كونوا على ثقة. هسه يروحون يجيبوا لي فد روايتين يعني ثلاثة من هنا وهناك وينقلوها في بعض الرسائل تطبع هنا وتوزعوها بأنه أهل البيت سلام الله عليه رفضوا الفلسفة، مع أنه عشرات الروايات في نصوص في كتبنا الحديثية الأصلية مثل توحيد الصدوق والشيخ الصدوق والكافي وغيره وغيرها مولانا أيدت المنهج العقلي أيما تأييد، أيما تأييد. أنا أكتفي برواية واحدة في المنهج العقلي لتأييد المنهج العقلي. البحث مو عقلي، ها مو تعبدي، أنتوا خلي هاي النقطة أشير إليها. البعض من أقول له بأنه أجيب لك رواية أو أجيب لك آية تصور أريد أستدل بالنقل لإثبات أمر عقلي، لا، أريد أن أستدل بأمر عقلي عرض له منه الوحي. ولذا النقل لا يقع في قبال العقل، هذه من الاشتباهات الشائعة أنه يجعلون النقل في قبال شنو؟ العقل، مع أنه النقل مو في قبال الوحي. تعرض لأي شيء؟ تعرض لأمور عقلية ولأمور غير عقلية، يعني تعبدي. قال صلاة الصبح ركعتين، هذا أمر تعبد. أما عندما يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل نقلي لو دليل عقلي هذا؟ ها؟ وهذا استدلال عقلي بمقدم وبتالي وبتلازم. ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، هذا استدلال نقلي لو استدلال عقلي؟ هذا استدلال عقلي هذا، ولكن استدلال عقلي من ذكره؟ مثل ما استدلال عقلي ذكره أرسطو أو ذكره ابن سينا أو ذكره ملا صدرة، هذا استدلال عقلي ذكره القرآن أو ذكره أمير المؤمنين. استدلال عقلي. لماذا؟ لأن هؤلاء وصلوا إلى هذه الحقائق كشفا ثم ترجموها لنا ماذا؟ ببيانات عقلية. احنا جينا نسميها أدلة نقلية، مو أدلة نقلية، هذه أدلة عقلية ولكن عرض لها الوحي. هسه الآن هذا الحديث اللي دا أقرأ لك إياه أيضا دليل عقلي. شوفوا الإمام سلام الله عليه، إذا تذكرون واحدة من أدلتنا كنا نقول بأنه شلون يصح هذا الإستار، قلتم بأنه بابا انظروا إلى سيرة أهل البيت، سيرة أهل البيت كانوا يستدلون بها الرواية ويستدلون بها الطريقة، وهكذا في حجية الظواهر شو تسوون أنتم؟ تقولون انظروا أن أهل البيت كانوا يعرضون الحديث على كتاب الله، وهذا هذه السيرة العملية تكون حجة، وانظروا إلى سيرتهم أنهم كيف كانوا يستدلون بأدلة ماذا؟ عقلية. هذا معناه أن المنهج العقلي صحيح لو باطل، لو كان الاستدلال بطريق عقلي لإثبات حقيقة باطل، إذن لماذا استعمله أهل البيت سلام الله عليه؟ وأحاديثنا والآيات مملوءة من الأول إلى الآخر، ولكنهم من باب المثال. في توحيد الصدوق في صفحة 239 باب الرد على الثانوية والزنادقة، الباب 36، قال السائل: فما هو؟ عمن ديسل؟ عن الحق سبحانه وتعالى. فما هو؟ فقال أبو عبد الله الصادق: هو الرب، وهو المعبود، وهو الله. فلهذا الإخوة إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص من نسأل ما هو، لأنه احنا معتقدين أن الله له شنو؟ ما هو؟ ما هو ما له شنو؟ هو الله. هذا اللي يقول الإمام سلام الله عليه على إله. قال: وهو الله. ثم الإمام استدرك، خاف أنه هذا الإنسان هو الله يفهم يعني شنو؟ يفهم هذا اللفظ اللي موجود وين؟ في ذهنه أو دي يتلفظ به. قال: وليس قولي الله إثبات هذه الحروف ألف لام هاء. هذا مو مقصودي ترى، مو أريد أقول بأنه ما هو يعني الله يعني هاي الحروف، ولكني أرجع إلى معنى، يعني هذا اللفظ حاك عن محكي هو شيء خالق الأشياء وصانعها وقعت عليه هذه الحروف. واضح وقعت يعني حاكية يعني مصداق. وهو الذي يسمى به الله، هذا الواقع الذي خالق الأشياء وصانعها، والرحمن والرحيم والعزيز وأشباه ذلك من أسمائه، وهو المعبود جل وعز. التفت جيدا السائل، يظهر سائل تعبيرنا يعرف شون يسأل. قال السائل: فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. هذا الذي تقول الله ويحكي عن الواقع، هذا الذي يحكي هذا مواجب لو ممكن هو مخلوق، إذن ما صار واجب، إذن ما صار خالق، إذن ما صار صانع. ما أدري واضح ولا؟ فقال السائل: فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. أساسا خلي تعرف من أول الحديث واضح الإمام ده يتكلم في العلم الشهودي لو في العلم الحصولي، يقول لفظ ومحكي له يعني شنو؟ يعني علم حصولي، يعني فلسفة لو عرفان فلسفة، يعني علوم حصولية مو علوم ماذا؟ كشفية. هاي مقدمة محفوظة لابد تكون. قال السائل: فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا. التفت إلى جواب الإمام، التفت لجيدة. قال أبو عبد الله الصادق: لو كان ذلك كما تقول، يعني لكون الله في الذهن مخلوق إذن ما يمكن الاستناد إليه، لكان التوحيد عنا مرتفع، لأنه إحنا طريقنا إلى الخارج يمر من إيه؟ من خلال المفاهيم. فإذا كانت المفاهيم مخلوقة وكل مخلوق لا تحكي، إذن انسد باب ماذا؟ والإمام سلام الله عليك التالي الباطل، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثل. وإلا الإمام قال يقول الإمام ابن رسول الله فليكن التوحيد عنا، يقول لا 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 بعد من الضروريات أن التوحيد عنا مرتفع وليس بمرتفع، ليس بمرتفع هذه، والتالي باطل، يعني التوحيد ليس بمرتفع عنا بالضرورة. يا ضرورة هسه ضرورة عقلية، ضرورة من استدلالات الوحي بأي طريق كان. يقول لو كان ذلك، الإمام ده يجاوبه، يقول كان مخلوقا، فإذا كان مخلوقا بعد كيف يستدل به؟ قال لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنا مرتفعا، لأننا لم نكلف وأن نعتقد غير موهوم. أصلا تكليفنا غير هذا ماكو، سلام الله. هاي الجملة هواي مهمة، لم نكلف أن نعتقد غير موهوم. أصلا طريقنا هو يمر ماذا؟ من الموهومات. مقصود من الموهومات يعني المتصورات. لكننا ولكننا نقول، خلي ذهنك يمي، لا يتبادر إلى ذهنك أنه الموهوم أي موهوم كان، لا، موهوم خاص مرادنا. ولكننا نقول كل موهوم بالحواس مدرك. بعد فما تجده الحواس وتمثله، تمثله وين؟ صورة في الذهن، فهو مخلوق. إذا هذا مخلوق ولا بد من إثبات صانع الأشياء خارج عنه، لأنه إذا صار مخلوق يحتاج إلى ماذا؟ هذا الاستدلال، استدلال ها؟ استدلال عقلي، هذا هو المنهج العقلي. قال ولا بد من إثبات صانع الأشياء ولكن خارج من الجهتين. التفت جيدا، شنو اللي يخرج؟ يقول أولا بالك وإياك أن تصل إلى النفي، وبالك وإياك أن تصل إلى التشبيه. بالك وإياك هاي الأدلة مالتك توصلك إلى نفي الواجب أو توصلك إلى ماذا؟ تشويه الواجب. لذا قال من الجهتين المذمومتين إحداهما النفي، إذ كان النفي هو الإبطال والعدم، والجهة الثانية التشبيه، إذ كان التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف، فلا بد، فلم يكن بد، يعني بالضرورة فلم يكن بد من إثبات صانع لوجود المصنوعين والإضطرار منهم إليه، أثبت أنهم مصنوعون وأن صانعهم غيرهم وليس مثلهم، إذ كان مثلهم شبيها بهم في ظاهر التركيب، فما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا إلى آخره. قال السائل، التفت جيدا، التفت جيدا، واقعا يسأل أسئلة. قال السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده، بمجرد خرج من النفي صار شنو؟ وجود. وإذا صار وجود صار محدود، لأن هذا وجود في قبال شنو؟ شوف الإمام ماذا قال. قال أبو عبد الله الصادق لم أحده ولكن أثبته، والإثبات لا يلازم شنو؟ المحدودية. هسه التفتوا إلى النص اللي الأغايون يقولون بأنه أهل البيت سلام الله عليه ما عندهم شغل بمنطق أرسطو وبراهين أرسطو، إذ لم يكن بين الإثبات والنفي منزلته. هسه يعني إلا يعبر اجتماع النقيضين يرتفع ارتفاع النقيضين ممتنع، أصلا في غير محله. شلون تتوقع من الإمام أن يعبر بالتعبير اللي أنا أريد أعبره بعد 200 سنة؟ الإمام له تعبير، كما أن القرآن له طريقته الخاصة في البيان، أهل البيت أيضا لهم طريقتهم شنو؟ الخاصة في البيان. يقول إذا لم أثبت، إذا لم أنفه فبالضرورة شي يصير؟ ها؟ أثبته مو حددته، إذ ليس بين الإثبات والنفي منزلة، يعني ارتفاع النقيضين شنو؟ محال. إذا لم يكن منفيا فهو ماذا؟ ها؟ فهو مثبت. قال السائل وعلى هذا اللي أنت تقوله يا ابن رسول الله، فله إنية ومائية. هذا اللي أنت تقوله لابد أن يثبت له إنية شنو؟ ومائية. قال نعم، لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. هذا تأييد ما بحثنا في الأسفار إن شاء الله في وقت يجي. ولذا احنا قائلون نحن نقول يستحيل وجود بلا ماهية. ولذا الأدلة التي نقيمها لإثبات أن الواجب له ماهية مو فقط أنه يمكن، فقط نريد أن نقول أنه يمكن أو لا يمكن، نريد أن نقول يستحيل ماذا؟ ألا يكون له ماهية. أصلا وجود بلا ماهية عدم. طبعا الأغايون اللي نافين للماهية قالوا مرادة من المائية هنا شنو؟ ماهية بالمعنى العام. عد الجملة شو تصير؟ التفتوا جيدا. لا يثبت الشيء إلا بالوجود، والماهية شنو هي؟ ما به هو هو، يعني الوجود والوجود. هاي صدق معنى الجملة. لا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية. إذا أخذنا المائية ما به الشيء هو هو، يعني وجوده، يعني لا يثبت الشيء إلا بالوجود والوجود. بعد إلى معنى هذه الجملة بعد إصلا. متى يكون للجملة معنى؟ أن تكون الإنية غير المائية، وهذا اللي إحنا حققناه بحمد الله تعالى في الإلهيات بالمعنى الأخص. زين، شكرا عندنا، تمام؟ والحمد لله رب العالمين.